بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
المجلس الخامس.
فنقول مستعينين بالله جل وعلا ليعلم أن الوتر مأخوذ في اللغة من معنى الفرد، فالوتر معناه الفرد، فالوتر في اللغة معناه الفرد. ولذلك جاء في الحديث: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أو العكس: أوتروا فإن الله يحب الوتر. والوتر هو الفرد، فإن الله واحد لا شريك له، فهذا هو معنى الوتر يعني الفرد. ومن حيث اللغة يصح لك أن تقول فيه وتر بكسر الواو، ويصح أن تقول الوتر والشفع والوتر كما في سورة الفجر، لغتان صحيحتان فصيحتان. والوتر معشر الأحبة اختلف العلماء فيه، هذه النقطة الثانية، هل هو سنة أو واجب، على خلاف بين أهل العلم. فالذي عليه جماهير الفقهاء أن الوتر سنة مؤكدة، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وذهب الحنفية فيما أعلم إلى أنه واجب ليس بفرض، الفرض عندهم أعلى من الواجب، ذهبوا إلى أنه واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما رحمهما الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، وإذا كان كذلك لا تثبت به الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي سأله ما افترض الله عليه من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، والصحيح من قول العلماء أنه سنة مؤكدة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه حضرا ولا سفرا. والإمام أحمد سئل عمن يتركه قال: هذا الرجل سوء، وينبغي أن ترد شهادته، فلا ينبغي للمسلم أن يدع الوتر، فعليه أن يحافظ عليه، فإن هذه الصلاة فضلها عظيم والله جل وعلا يحبها. وما دام الله يحبها فالواجب على المؤمن أن يحبها، ومن أحب شيئا حافظ عليه وحفظه ولم يفرط فيه. والنقطة الثالثة: ما عدد الوتر؟ ما عدد الوتر؟ أيضا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم وأظنهم الشافعية، هذا الغالب على ظني، أن الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة في المعتمد عندهم، وعند بعضهم 13. وأما عند هؤلاء فسيأتي تفصيله مع من بعدهم في صفته كيف يكون في صفة الوتر سنبينه. وجاء عند الحنفية أن الوتر 3 ركعات لا يوتر بواحدة ولكن يوتر 3 ركعات، لا يجوز عندهم أن يوتر بواحدة، يوتر 3 ركعات ويفصل بينها بجلوس ولا يسلم ثم يسلم في 3 كصلاة المغرب. وعند المالكية أنه له أن يوتر 1 ركعة لكن إنما تكون بعد شفع، يعني بعد صلاة، الصلاة الأولى لا تكون منها، يعني لو صليت 2 ركعات نافلة ثم بعد ذلك تأتي 1 ركعة. هذا هو المذهب عندهم فيما أظن، وسامحوني الليلة العهد بعيد، ولكن الظن الراجح إن شاء الله على حسب ما أحفظ. فهذه هي المذاهب 3. وأما صفة الوتر كيف يؤدى، سواء كان 2 أو 2 أو 3 أو غير ذلك، كيف يؤدى، فهذه هي النقطة 4. إذن صفة الوتر الآن، لك أن توتر 1 ركعة كما هو المذهب عند الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم على الظن الراجح أيضا، وأنتم تحفظون هذا القيد، ولو لم أذكره فأنتم قد حفظتموه، على الظن الراجح، الضاد الراجح في حفظه هو هذا، أن الرجل يوتر 1 ركعة لكن خلاف الأولى، الأولى له ألا يوتر 1 لكن إن أوتر 1 مفردة صح، يعني لو صليت سنة العشاء في المسجد وذهبت إلى البيت وما كتب الله لك أن تتنفل، نمت فما استيقظت إلا قبل الفجر 10 دقائق، فلك أن تصلي 1 منفردة. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود، أما سنن أبي داود فإن شاء الله نكون مستحضرين له، ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر 1 فليفعل. فهذا الدليل صحيح من حيث السند، وهو صريح في جواز الوتر 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أحب أن يوتر 1 فليفعل. فإذا نمت فاتك قيامك من الليل وما أدركت إلا بمقدار ما تؤدي فيه 1، يجوز لك أن توتر 1 لهذا الحديث الصحيح الصريح، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولك الصورة الثانية، لك أن توتر 3 ركعات، توتر 3 ركعات، وال3 ركعات أنت فيها بالخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أيوب السابق ذكره: ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، في الحديث السابق من أحب أن يوتر 3 فليفعل. وكيف تصلى هذه 3؟ أنت فيها بالخيار، إن شئت سردتها بسلام واحد، يعني تقرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لا جلوس بينها، والتشهد في الأخير تسرد الثلاثة سردا، لا تجلس ولا تتشهد إلا بعد أداء الثالثة، وتسلم سلاما واحدا. وأما الذي ذهب إليه الحنفية من أنه يجلس ويتشهد مثل المغرب ثم يقوم فحديثه ضعيف، وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه سالم حفيده عن أبيه عبد الله ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث سردا، وهذا عند الطحاوي وغيره وهو صحيح الإسناد عن عمر رضي الله عنه. وإن شئت فصلتها، فصليت اثنتين ثم تتشهد وتسلم، هذه الصورة الثانية في الثلاث، وتأتي بعد ذلك بالثالثة فتقرأ فيها قل هو الله أحد، وتجلس وتتشهد وتسلم، أنت بالخيار، فإما أن تأتي باثنتين سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية ثم تتشهد وتسلم، ثم تقوم وتأتي بالثالثة فتقرأ قل هو الله أحد ثم تتشهد وتسلم. وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري كما هو معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة في الوتر بسلام، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته، يعني يصلي ركعتين سبح والكافرون ثم يتشهد ويسلم، ثم يأمر ببعض حاجته، افعلوا كذا لأهله، افعلوا كذا، أخروا كذا ونحو ذلك، اعطوني كذا، يأمر ببعض حاجته، ثم يقوم ويأتي بالثالثة بمفردها ويقرأ فيها قل والله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن فالثلاث لنا فيها صورتان، لنا طريقان، إما أن نأتي بها سردا لا نجلس إلا في آخر ركعة، وإما أن نأتي بها بسلامين، في الركعتين الأوليين سلام وفي الركعة الثالثة سلام، هذه الثلاث. وهذا هو المشهور عند الناس، وما بعده غير مشهور، وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصفة الآن الثالثة، أليس كذلك؟ الأولى ركعة، والصفة الثانية ثلاث ركعات، وهذه الثالثة. الثالثة أن يوتر المسلم بخمس، يوتر بخمس ركعات، ودليله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه السابق ذكره في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وهذه الخمس يسردها سردا، صفتها كلها، يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ليقرأ في الأولى والثانية ما شاء، وفي الثالثة لتكن سبح، وفي في الرابعة الكافرون، وفي الخامسة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين العشاء إلى الفجر من الليل 13، يوتر منهن بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح، فهذه الصفة كم؟ الثالثة. الصفة الرابعة الخمس، أن يوتر بخمس ركعات. أخذنا الخمس، الأولى هي الركعة، والثانية هي الثلاث ركعات، والثالثة هي الخمس، فالرابعة هي السبع ركعات. السبع ركعات، وهذه السبع ركعات يسردها أيضا بسلام واحد وتشهد واحد، فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ولا يجلس إلا بعد السابعة، فله أن يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما شاء، وليكن في الخامسة سبح، وليكن في السادسة الكافرون، وليكن في السابعة الإخلاص قل هو الله أحد. فإذا جلس، فإذا فرغ من الركعة السابعة جلس فتشهد ثم يسلم. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، بخمس وبسبع، فهذا الحديث يصلح دليلا على السبع ويصلح دليلا على الخمس مع حديث عائشة رضي الله عنهن جميعا. هذه هي الصورة كم؟ الصفة كم؟ الرابعة. الصفة الخامسة للمسلم أن يوتر بتسع ركعات، أن يوتر بتسع ركعات فيصليها كالآتي، يأتي بالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة سردا، ثم يجلس فيتشهد ويدعو الله بما شاء ويحمده ويمجده، ثم يقوم بعد ذلك إلى التاسعة فيأتي بالتاسعة، ثم يجلس فيتشهد ويحمد الله ويدعوه ويمجده، ثم يسلم تسع تسليمة واحدة، لكن قبل التاسعة بعد الثامنة يجلس للتشهد. فإذا يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على نسق سردا، فإذا فرغ من الثامنة جلس وتشهد ودعا ربه جل وعلا بما شاء، كأنما يريد السلام لكن لا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة. فإذا قام إلى التاسعة الأحسن أن يكون فيها قل هو الله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويدعو الله ويحمده ويسلم. ودليله حديث عائشة هذا الذي ذكرناه على هذا النحو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع يجلس بعد الثامنة فيدعو الله ويحمده، ثم يقوم إلى التاسعة ولا يسلم، ثم يأتي يصلي التاسعة، ثم يجلس، ثم يدعو الله ويحمده، ثم يسلم. هذا حديث عائشة. فهذه هي الصورة كم؟ الخامسة. من أحب أن يوتر بتسع على هذا النحو فليوتر، والحديث في صحيح مسلم، فقد صلى عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. والصفة السادسة هي أن يصلي إحدى عشرة ركعة، أن يصلي إحدى عشرة ركعة، فهذه الإحدى عشرة ركعة جاء فيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، وهذا في الصحيح. فهذه ست صفات لوتر النبي صلى الله عليه وسلم، بأيها صليت وأوترت أيها المسلم فقد أجزأك وقد أصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أحببنا التذكير بها لأن بعض الناس لا يعرفها، لا يعرف إلا الوتر بالركعة وبالثلاث، فلعله يحصل في هذا فائدة، وإلا فكنت اليوم كمستجلب التمر إلى خيبري. ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على أخذ أنفسنا بالجد والاجتهاد في هذا الشهر. فها هي خمسة أيام تصرمت منه وكأنه بالأمس دخل، فلا إله إلا الله ما أسرع مواسم الطاعات في الانقضاء، وما أخفها على نفس عباد الله المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: هل يجوز للإمام في المسجد أن يصلي هذه الصفات؟ هذه صلاة الوتر أخي الكريم، وهي غير قيام الليل، فهذه يوتر بها، فيه مشقة على الناس، لكن إن أراد أن يعلمهم صلى بهم بالتدريج، يبدأ بهم بالثلاث على النوعين، ثم يأتي بالخمس وهكذا ويعلمهم، فجزاه الله خيرا. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا في بيته، فأنت لا تشق على الناس، ويكفي أن تعلم الناس كما نقل إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم نقلوه إلينا من فعله، وحكوه عن أزواجه أيضا من فعله صلوات الله وسلامه عليه في بيته. وأما الناس في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف. النبي، نعم، هذا يسأل يقول: هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، والوتر فيه دعاء، ويناسب أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، إلا في المواضع التي جاء فيها ذكر الدعاء وطلبه، ولم ينقل إلينا فيه أنه رفع يديه. فمثلا رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في مسجده عليه الصلاة والسلام فوق منبره حتى بدا بياض إبطيه، ورفع الناس أيديهم كما في صحيح البخاري، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم. فهذا موضع، ومن المواضع يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الدعاء فيه لمن؟ علمه لمن؟ للحسن، ولم يقم بالناس عليه الصلاة والسلام حتى يوتر بهم، وإنما قام بهم من الليل، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف. ولم ينقل لنا في هذا أنه رفع، أنه دعا، لكن علمه الدعاء، علمه حسنا، والتعليم بالقول أقوى أيضا من الفعل، فقد ثبت هذا. وإذا ثبت ذلك فينبغي للعبد أن يرفع يديه، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خائبتين خاليتين، فينبغي له أن يرفع يديه. نعم، هذا يقول: امرأة لها حفيدة فقيرة ومقبلة على الزواج، هل يجوز لها أن تعطيها زكاة مالها؟ الزواج تكاليف على الزوج مو على المرأة، هو اللي يدفع، لكن لا بأس أن تعطي بنت بنتها لا بأس بذلك، يجوز. هذا يقول عنده ذهب ولم يزكي عنه عدة سنوات لأنه لا يعلم، كيف هذا ذهب ويسأل عنه فضة؟ قل له يحرر السؤال. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نقول وأحسن الله إليك أيضا، وليعلم أن المواضع التي يشرع زيارتها لمن قدم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي المواضع الآتية: أولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك، هذا المسجد العظيم يقدم فيه فيصلي ما كتب الله له، وعليه أن يبالغ في تعظيم هذا المسجد بأن لا يرفع فيه صوتا وأن لا يشهر فيه سلاحا ولا يؤذي فيه أحدا ولا يلقي فيه وسخا ولا قذرا، فعليه أن يحترم هذا المسجد العظيم، فإن الصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فيشرع له من الاستكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك العظيم الذي انتشر منه الإسلام وشع منه دين الإسلام إلى المعمورة كلها، فعليه أن يكثر من الصلاة فيه، فإذا صلى في هذا المسجد وأمكن له أن يصلي في الروضة فحسن، لأن الروضة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي يعني حجرة عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة، وأما الذي يروى ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فكذب لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، كيف يقول قبري؟ وما يدري أين يقبر، ولم يعلم بذلك، ولو أعلم بذلك لأعلم أصحابه، ولو أعلم أصحابه رضي الله عنهم ما اختلفوا حينما مات أين يدفن، فدل ذلك على أن هذا الحديث كذب بهذا اللفظ، والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو حجرة عائشة رضي الله عنها ألصق شيء بالمسجد، والمنبر غربها غرب الحجرة، فأنت ترى المساحة بين المنبر وما بين الحجرة قصيرة. نعم، فإذا أمكن لك الصلاة أيها الأخ الكريم الزائر لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة فحسن، وإلا ففي أي مكان يحصل به الأجر والمضاعفة إن شاء الله تعالى. هذا أولا. وثانيا، إذا فرغت عند وصولك من الصلاة في هذا المسجد المبارك يشرع لك أن تأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام الشرعي كما سلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فتأتي إلى المواجهة فتقف وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن زدت فقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فحسن، وإلا كفى الأول، ثم تتنحى قليلا وتسلم على صاحبيه، تبدأ بأبي بكر فتسلم عليه السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تتنحى خطوة يمينا إلى اليمين إلى باب البقيع الشرقي، وتفعل مثل ذلك مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم جميعا، فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف. هذا هو السلام الشرعي الذي فعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما أنك تقف وتدعو مستقبل القبر ومعك دفتر كامل تبغى تقرأه من الدعاء وتضيق على المارة الذين يخرجون، فهذا ليس من السنة وليس من الزيارة في شيء. فإذا فرغت من ذلك أتيت إلى أهل بقيع الغرقد لقربه من مسجد قرب البقيع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت عليهم ودعوت لهم واستغفرت لهم ثم تخرج. هذا هو الموضع الثاني. والموضع الثالث ومسجد قباء، تأتي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين، فإن الصلاة فيه بأجر عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له بأجر عمرة. وهذا فضل من الله عظيم على أهل هذه المدينة النبوية، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له بأجر عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت ضحى، تارة راكبا وتارة ماشيا صلوات الله وسلامه عليه، مع طول المسافة ما بين مسجده وما بين مسجد قباء، فكان يذهب إليه ماشيا أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الموضع كم؟ الثالث. الأول المسجد النبوي، ثم قباء البقيع، ثم قباء. المسجد النبوي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت جعلته اثنين ما في بأس. والرابع أن يأتي شهداء أحد، حمزة رضي الله عنه، وعبد الله بن حرام رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله، ومن معهم رضي الله عنهم، فيستغفر لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في آخر حياته ودعا لهم واستغفر لهم، فيشرع الزيارة لهؤلاء الشهداء الكرام البررة الخيار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، في سبيل نصرة دينه، وفي سبيل الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. وإذا فعل ذلك فليس هناك من موضع بعد هذه المواضع يشرع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لكم بعد ذلك بشيء فقد كذب، فليس هناك ما يشرع زيارته بعد هذه المواطن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يقول: يريد التوضيح بالنسبة إلى الصلاة في الركعتين في الروضة، هل هي من السنة؟ أنا أقول لك: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان وحصل لك أن تصلي في الروضة فهذا أحسن، لأن هذه البقعة أفضل شيء في المسجد، المسجد كله فاضل، لكن هذه البقعة بالذات لها مزيد، لأنها على روضة من رياض الجنة، فإن حصل أن تصلي فيها فلا شك أن الصلاة في هذا الموضع أفضل، وإن لم يحصل لك فالصلاة من حيث المضاعفة حاصلة لك في أي مكان كان منك في المسجد. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم النداء في مكبرات المسجد قبل أذان الفجر بالعبارة الآتية: اشرب الماء وعجل، اشرب الماء قبل أن يطلع الصباح؟ هذا بدعة، بدعة من الآن قبل أن يطلع الصباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن قبيل المغرب بساعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام منبها أصحابه قائلا: إن بلالا رجل يؤذن بليل، فلا يصدنكم عن طعامكم وشرابكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا أذن المؤذن خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن، فهذا اشرب وعجل هذا ما هو أذان، هذا بدعة، وما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. والذي يريد أن يشرب هو يحسب حساب وقته من غير أن تنبهه أنت. نعم. هذا يقول: هل يجوز، أولا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: أحسن الله إليكم وإليك، يقول: في العمرة هل يجوز للرجل أن يعتمر في رمضان لنفسه ولشخص ميت معا، وكيف إذا كان جائزا؟ يعني تدخلون اثنين في نسك؟ إذا كان هذا هذا ما يصلح، إنما النسك عن واحد. أما إذا أردت بمعا، يعني في الوقت الذي أنت جئت فيه، فتعتمر عن نفسك أولا، ثم بعد مدة، بعد 10 أيام 15 يوم وأنت بمكة، تريد أن تعتمر عن هذا الميت، تخرج إلى الحل وتحرم، فتذهب مثلا إلى أقرب نقطة من نقاط الحل في الجهات الأربع، أقرب نقطة من الحل إلى الحرم هي التنعيم الذي يسميه اليوم مسجد عائشة. هو التنعيم، المكان اسمه من حيث الوضع، المكان نفسه الأرض هي التنعيم. وأما مسجد عائشة فلأن عائشة أحرمت منه فبني هنا المسجد وسمي مسجد عائشة. أما الموقع المكان فاسمه التنعيم. فأقرب شيء من الحل إلى الحرم من جهات مكة الأربع كلها، الشرق والغرب والجنوب والشمال، أقرب نقطة من ما بين الحل إلى الحرم هي الناحية الشمالية وهي التنعيم. فإذا ذهبت إلى التنعيم الذي يسمى بمسجد عائشة وأحرمت منه لأنه حل، فتدخل إلى الحرم إلى مكة، جاز لك أن تعتمر عن هذا الميت. إذا كان هذا هو السؤال فقد أجبنا، وإن كانت الصورة الأولى فقد أجبنا، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، تعتمر عن أمها ويعتمر هو عن أبيه، أو تعتمر هي عن أبيها وهو يعتمر عن أمه، لا فرق في ذلك بين النساء والرجال. فالمرأة يجوز لها أن تعتمر عن الرجل وتحج عنه، والرجل يجوز له أن يعتمر عن المرأة ويحج عنها، لحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الله، يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يقر على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فيجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، وللرجل أن يحج عن المرأة، فالذكر عن الأنثى جائز والأنثى عن الذكر جائز ولله الحمد. هذا يقول: اختلف الإخوة في الإفطار أو الصيام عند الذهاب من المدينة إلى مكة، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي هي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فأقول: أي ذلك شئتم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، كما جاء أيضا في حديث من؟ أنس. وينبغي للمرء أن يعلم أنه إذا كان الوسيلة طيبة ومهيئة ومبردة فالأحسن له أن يصوم إبراء لذمته واستعجالا لأداء الفرض، فإنه أن يصوم مع الناس أهون عليه من أن يؤخره، كما قال حمزة بن عمرو الأسلمي، فيكون دينا عليه يصوم والناس مفطرون، فأحسن له هذا. أما إذا كان عليه مشقة والوسيلة صعبة فمن لحقته المشقة فليفطر أحسن، فليفطر أحسن. وعلى كل حال، حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه قد أدركنا هذا الشهر، وإني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، أفرأيت إن أدركني هذا الشهر أفأصوم أعظم لأجري أو أفطر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، فلك أن تصوم ولك أن تفطر، فمن ترجح له أن يفطر فليفطر وهو في السفر، الحمد لله معه رخصة، ومن أراد أن يبرئ ذمته ويعاجل بالأداء لا مشقة عليه فليصم. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فهذا وهذا كله جائز. وقد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القوم صائم إلا هو وعبد الله بن رواحة عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أن الأمر في ذلك واسع، ولا ينبغي أن يحصل بينكم خلاف، وليسعنا جميعا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب من أفطر على الصائم يقول له تركت السنة فمعه سنة، ولا يعيب من صام على من أفطر يقول له أنت أفطرت في رمضان فمعه سنة، والحمد لله كل ذلك جائز والأمر فيه سعة، والحمد لله الذي وسع علينا. هذا يقول: أول مرة أنا أعتمر وأريد أن أعتمر عن أخي وأبي المتوفيان، إذا اعتمرت عن نفسك وجلست مدة بمكة بحيث يطلع في كل في كل مرة شعر رأسك فتحلق، ما يخالف، اعتمر عن هذا وعن هذا لا بأس بذلك. أما تعتمر اليوم الصباح والمساء تعتمر عمرة ثانية، هذا ما هو صحيح، هذه الطريقة ما هي صحيحة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون إلا بعمرة واحدة، وبعد ذلك يحرصون على البقاء بالبيت والطواف بالبيت والصلاة بالمسجد الحرام. لكن الناس اليوم وقد شق عليهم القدوم وأصبحوا يأتون من أمكنة بعيدة من مشارق الأرض ومن مغاربها، فنقول لمن جاء إذا حمم رأسك، يعني إذا طلع الشعر واسود الرأس فتغطت الجلدة، هذا هو التحميم، تغطت جلدة الرأس الخضراء بالشعر الأسود أو بشعرك الطبيعي الأشقر لو كان أشقر ونحو ذلك، فإذا تغطى بالشعر وذهبت الجلدة وغطيت ولو كان صغيرا خرج لون الشعر فأصبح هو الظاهر، جاز لك حينئذ إيش أن تأتي بعمرة أخرى. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد سئل في كم يكرر المرء العمرة فسكت رحمه الله هنيها لأنه ليس في هذا نص، ثم قال إذا حمم رأسه، يعني إذا سود صار مثل الحمة، يعني الفحمة السوداء، فإذا طلعت منابت الشعر الأسود وغطت على الجلدة الخضراء حينما تحلق فقد حمم الرأس ولو كانت صغيرة، فلك أن تأتي بعد ذلك بما بعمرة عن الثاني وعن الثالث ما دمت جئت من آفاق بعيدة، والحمد لله. يقول ما هو حد المرض ومقداره الذي يسمح للصائم بالفطر فيه؟ حده أن يشق عليك، إذا كان المرض يشق عليك معه الصيام فإنك لا تكلف نفسك تفطر، أما إذا كان لا يشق عليك كصداع وسخونة قليلة خفيفة وألم خفيف في الضرس ونحوه هذا ما يضر فلا تفطر له، وإنما يفطر للذي فيه مشقة وآلام على الإنسان ونحو ذلك. نعم خلاص أبحنا عليه. الزكام يقول يفطر له، كلنا مزكمين، ها هذا اليوم حنا مزكمين الزكام يا ابني ما يفطر له، الحمد لله ما في مشقة ولا شيء. هذا يقول هل أفضل أن صلي مع الإمام التراويح حتى يكمل 23 أم الأفضل الاقتصار على 11؟ لا صلي معه 23 فيكتب لك قيام ليلة كاملة، وهذا السؤال تؤخره للغد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
المجلس الخامس.
فنقول مستعينين بالله جل وعلا ليعلم أن الوتر مأخوذ في اللغة من معنى الفرد، فالوتر معناه الفرد، فالوتر في اللغة معناه الفرد، ولذلك جاء في الحديث يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أو العكس أوتروا فإن الله يحب الوتر. والوتر هو الفرد، فإن الله واحد لا شريك له، فهذا هو معنى الوتر يعني الفرد. ومن حيث اللغة يصح لك أن تقول فيه وتر بكسر الواو، ويصح أن تقول الوتر والشفع والوتر كما في سورة الفجر، لغتان صحيحتان فصيحتان. والوتر معشر الأحبة اختلف العلماء فيه، هذه النقطة الثانية، هل هو سنة أو واجب، على خلاف بين أهل العلم. فالذي عليه جماهير الفقهاء أن الوتر سنة مؤكدة، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وذهب الحنفية فيما أعلم إلى أنه واجب ليس بفرض، الفرض عندهم أعلى من الواجب، ذهبوا إلى أنه واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما رحمهما الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، وإذا كان كذلك لا تثبت به الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي سأله ما افترض الله عليه من الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، والصحيح من قول العلماء أنه سنة مؤكدة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه حضرا ولا سفرا. والإمام أحمد سئل عمن يتركه قال: هذا رجل سوء، وينبغي أن ترد شهادته، فلا ينبغي للمسلم أن يدع الوتر، فعليه أن يحافظ عليه، فإن هذه الصلاة فضلها عظيم والله جل وعلا يحبها، وما دام الله يحبها فالواجب على المؤمن أن يحبها، ومن أحب شيئا حافظ عليه وحفظه ولم يفرط فيه. والنقطة الثالثة: ما عدد الوتر؟ ما عدد الوتر؟ أيضا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم، وأظنهم الشافعية، هذا الغالب على ظني، أن الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة في المعتمد عندهم، وعند بعضهم 13، وأما عند هؤلاء فسيأتي تفصيله مع من بعدهم في صفته كيف يكون في صفة الوتر سنبينه. وجاء عند الحنفية أن الوتر 3 ركعات، لا يوتر بواحدة ولكن يوتر ب3 ركعات، لا يجوز عندهم أن يوتر بواحدة، يوتر ب3 ركعات ويفصل بينها بجلوس ولا يسلم، ثم يسلم في الثالثة كصلاة المغرب. وعند المالكية أنه له أن يوتر بركعة لكن إنما تكون بعد شفع، يعني بعد صلاة، الصلاة الأولى لا تكون منها، يعني لو صليت ركعتين نافلة ثم بعد ذلك تأتي بركعة واحدة. هذا هو المذهب عندهم فيما أظن، وسامحوني الليلة العهد بعيد، ولكن الظن الراجح إن شاء الله على حسب ما أحفظ. فهذه هي المذاهب 3. وأما صفة الوتر كيف يؤدى، سواء كان ركعة أو اثنتين أو ثلاث أو غير ذلك كيف يؤدى؟ فهذه هي النقطة كم؟ الرابعة. إذن صفة الوتر الآن: لك أن توتر بركعة كما هو المذهب عند الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم على الظن الراجح أيضا، وأنتم تحفظون هذا القيد، ولو لم أذكره فأنتم قد حفظتموه. على الظن الراجح، الضاد الراجح في حفظه هو هذا، أن الرجل يوتر بركعة واحدة، لكن خلاف الأولى، الأولى له ألا يوتر بواحدة، لكن إن أوتر بواحدة مفردة صح. يعني لو صليت سنة العشاء في المسجد وذهبت إلى البيت وما كتب الله لك أن تتنفل، نمت فما استيقظت إلا قبل الفجر بعشر دقائق، فلك أن تصلي ركعة واحدة منفردة. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود، أما سنن أبي داود فإن شاء الله نكون مستحضرين له، ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهذا الدليل صحيح من حيث السند، وهو صريح في جواز الوتر بركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فإذا نمت فاتك قيامك من الليل، وما أدركت إلا بمقدار ما تؤدي فيه ركعة واحدة، يجوز لك أن توتر بواحدة لهذا الحديث الصحيح الصريح، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولك الصورة الثانية: لك أن توتر بثلاث ركعات، توتر بثلاث ركعات، والثلاث الركعات أنت فيها بالخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أيوب السابق ذكره: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. في الحديث السابق: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وكيف تصلى هذه الثلاث؟ أنت فيها بالخيار، إن شئت سردتها بسلام واحد، يعني تقرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لا جلوس بينها، والتشهد في الأخير، تسرد الثلاثة سردا، لا تجلس ولا تتشهد إلا بعد أداء الثالثة، وتسلم سلاما واحدا. وأما الذي ذهب إليه الحنفية من أنه يجلس ويتشهد مثل المغرب ثم يقوم فحديثه ضعيف، وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه سالم حفيده عن أبيه عبد الله ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث سردا، وهذا عند الطحاوي وغيره، وهو صحيح الإسناد عن عمر رضي الله عنه. وإن شئت فصلتها، فصليت اثنتين ثم تتشهد وتسلم، هذه الصورة الثانية في الثلاث، وتأتي بعد ذلك بالثالثة فتقرأ فيها قل هو الله أحد، وتجلس وتتشهد وتسلم، أنت بالخيار. فإما أن تأتي باثنتين سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية ثم تتشهد وتسلم، ثم تقوم وتأتي بالثالثة فتقرأ قل هو الله أحد ثم تتشهد وتسلم. وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري كما هو معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة في الوتر بسلام، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته، يعني يصلي ركعتين سبح والكافرون ثم يتشهد ويسلم، ثم يأمر ببعض حاجته، افعلوا كذا لأهله، افعلوا كذا، أخروا كذا ونحو ذلك، اعطوني كذا، يأمر ببعض حاجته، ثم يقوم ويأتي بالثالثة بمفردها ويقرأ فيها قل والله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن فالثلاث لنا فيها صورتان، لنا طريقان، إما أن نأتي بها سردا لا نجلس إلا في آخر ركعة، وإما أن نأتي بها بسلامين، في الركعتين الأوليين سلام وفي الركعة الثالثة سلام. هذه الثلاث، وهذا هو المشهور عند الناس، وما بعده غير مشهور، وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصفة الآن الثالثة، أليس كذلك؟ الأولى ركعة، والصفة الثانية ثلاث ركعات، وهذه الثالثة. الثالثة أن يوتر المسلم بخمس، يوتر بخمس ركعات، ودليله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه السابق ذكره في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وهذه الخمس يسردها سردا، صفتها كلها، يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ليقرأ في الأولى والثانية ما شاء، وفي الثالثة لتكن سبح، وفي الرابعة الكافرون، وفي الخامسة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين العشاء إلى الفجر من الليل 13، يوتر منهن بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. فهذه الصفة كم؟ الثالثة. الصفة الرابعة الخمس، أن يوتر بخمس ركعات. أخذنا الخمس، الأولى هي الركعة، والثانية هي الثلاث ركعات، والثالثة هي الخمس، فالرابعة هي السبع ركعات، السبع ركعات. وهذه السبع ركعات يسردها أيضا بسلام واحد وتشهد واحد، فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ولا يجلس إلا بعد السابعة، فله أن يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما شاء، وليكن في الخامسة سبح، وليكن في السادسة الكافرون، وليكن في السابعة الإخلاص قل هو الله أحد. فإذا جلس، فإذا فرغ من الركعة السابعة جلس فتشهد ثم يسلم. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، بخمس وبسبع. فهذا الحديث يصلح دليلا على السبع، ويصلح دليلا على الخمس مع حديث عائشة رضي الله عنهن جميعا. هذه هي الصورة كم؟ الصفة كم؟ الرابعة. الصفة الخامسة للمسلم أن يوتر بتسع، ركعات، أن يوتر بتسع ركعات فيصليها كالآتي: يأتي بالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة سردا، ثم يجلس فيتشهد ويدعو الله بما شاء ويحمده ويمجده، ثم يقوم بعد ذلك إلى التاسعة فيأتي بالتاسعة، ثم يجلس فيتشهد ويحمد الله ويدعوه ويمجده، ثم يسلم تسع تسليمة واحدة. لكن قبل التاسعة بعد الثامنة يجلس للتشهد، فإذا يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على نسق سردا، فإذا فرغ من الثامنة جلس وتشهد ودعا ربه جل وعلا بما شاء، كأنما يريد السلام لكن لا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة، فإذا قام إلى التاسعة الأحسن أن يكون فيها قل هو الله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويدعو الله ويحمده ويسلم. ودليله حديث عائشة هذا الذي ذكرناه على هذا النحو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، يجلس بعد الثامنة فيدعو الله ويحمده، ثم يقوم إلى التاسعة ولا يسلم، ثم يأتي يصلي التاسعة، ثم يجلس، ثم يدعو الله ويحمده، ثم يسلم. هذا حديث عائشة. فهذه هي الصورة كم؟ الخامسة. من أحب أن يوتر بتسع على هذا النحو فليوتر، والحديث في صحيح مسلم، فقد صلى عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. والصفة السادسة هي أن يصلي 11 ركعة، أن يصلي 11 ركعة. فهذه 11 ركعة جاء فيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر من الليل 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، وهذا في الصحيح. فهذه 6 صفات لوتر النبي صلى الله عليه وسلم. بأيها صليت وأوترت أيها المسلم فقد أجزأك وقد أصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أحببنا التذكير بها لأن بعض الناس لا يعرفها، لا يعرف إلا الوتر بالركعة وبالثلاث، فلعله يحصل في هذا فائدة، وإلا فكنت اليوم كمستجلب التمر إلى خيبري. ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على أخذ أنفسنا بالجد والاجتهاد في هذا الشهر. فها هي 5 أيام تصرمت منه وكأنه بالأمس دخل، فلا إله إلا الله ما أسرع مواسم الطاعات في الانقضاء وما أخفها على نفس عباد الله المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: هل يجوز للإمام في المسجد أن يصلي هذه الصفات؟ هذه صلاة الوتر أخي الكريم، وهي غير قيام الليل، فهذه يوتر بها، فيه مشقة على الناس، لكن إن أراد أن يعلمهم صلى بهم بالتدريج، يبدأ بهم بالثلاث على النوعين ثم يأتي بالخمس وهكذا ويعلمهم فجزاه الله خيرا. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا في بيته، فأنت لا تشق على الناس، ويكفي أن تعلم الناس كما نقل إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم نقلوه إلينا من فعله، وحكوه عن أزواجه أيضا من فعله صلوات الله وسلامه عليه في بيته. وأما الناس في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أيكم أما الناس فليخفف. النبي نعم هذا يسأل يقول: هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، والوتر فيه دعاء، ويناسب أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، إلا في المواضع التي جاء فيها ذكر الدعاء وطلبه ولم ينقل إلينا فيه أنه رفع يديه. فمثلا رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في مسجده عليه الصلاة والسلام فوق منبره حتى بدأ بياض إبطيه، ورفع الناس أيديهم كما في صحيح البخاري، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم. فهذا موضع، ومن المواضع يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الدعاء فيه لمن؟ علمه لمن؟ للحسن، ولم يقم بالناس عليه الصلاة والسلام حتى يوتر بهم، وإنما قام بهم من الليل، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف. ولم ينقل لنا في هذا أنه رفع، أنه دعا، لكن علمه الدعاء، علمه حسنا، والتعليم بالقول أقوى أيضا من الفعل، فقد ثبت هذا. وإذا ثبت ذلك فينبغي للعبد أن يرفع يديه، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خائبتين خاليتين، فينبغي له أن يرفع يديه. نعم. هذا يقول: امرأة لها حفيدة فقيرة ومقبلة على الزواج، هل يجوز لها أن تعطيها زكاة مالها؟ الزواج تكاليفه على الزوج مو على المرأة، هو اللي يدفع، لكن لا بأس أن تعطي بنت بنتها، لا بأس بذلك، يجوز. هذا يقول: عنده ذهب ولم يزكي عنه عدة سنوات لأنه لا يعلم. كيف هذا ذهب ويسأل عنه فضة؟ قل لي يحرر السؤال. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نقول: وأحسن الله إليك أيضا، وليعلم أن المواضع التي يشرع زيارتها لمن قدم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي المواضع الآتية: أولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك، هذا المسجد العظيم يقدم فيه فيصلي ما كتب الله له، وعليه أن يبالغ في تعظيم هذا المسجد بأن لا يرفع فيه صوتا، وأن لا يشهر فيه سلاحا، ولا يؤذي فيه أحدا، ولا يلقي فيه وسخا ولا قذرا، فعليه أن يحترم هذا المسجد العظيم، فإن الصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيشرع له من الاستكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك العظيم الذي انتشر منه الإسلام وشع منه دين الإسلام إلى المعمورة كلها، فعليه أن يكثر من الصلاة فيه. فإذا صلى في هذا المسجد وأمكن له أن يصلي في الروضة فحسن، لأن الروضة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي، يعني حجرة عائشة، ومنبري روضة من رياض الجنة، وأما الذي يروى ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فكذب، لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، كيف يقول قبري؟ وما يدري أين يقبر، ولم يعلم بذلك، ولو أعلم بذلك لأعلم أصحابه، ولو أعلم أصحابه رضي الله عنهم ما اختلفوا حينما مات أين يدفن. فدل ذلك على أن هذا الحديث كذب بهذا اللفظ، والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فبيته هو حجرة عائشة رضي الله عنها، ألصق شيء بالمسجد، والمنبر غربها، غرب الحجرة، فأنت ترى المساحة بين المنبر وما بين الحجرة قصيرة. نعم. فإذا أمكن لك الصلاة أيها الأخ الكريم الزائر لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة فحسن، وإلا ففي أي مكان يحصل به الأجر والمضاعفة إن شاء الله تعالى. هذا أولا. وثانيا، إذا فرغت عند وصولك من الصلاة في هذا المسجد المبارك يشرع لك أن تأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام الشرعي كما سلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فتأتي إلى المواجهة فتقف وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن زدت فقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فحسن. وإلا كفى الأول، ثم تتنحى قليلا وتسلم على صاحبيه، تبدأ بأبي بكر فتسلم عليه: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تتنحى خطوة يمينا إلى اليمين إلى باب البقيع الشرقي، وتفعل مثل ذلك مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم جميعا، فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف. هذا هو السلام الشرعي الذي فعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما أنك تقف وتدعو مستقبل القبر ومعك دفتر كامل تبغى تقرأه من الدعاء وتضيق على المارة الذين يخرجون، فهذا ليس من السنة وليس من الزيارة في شيء. فإذا فرغت من ذلك أتيت إلى أهل بقيع الغرقد لقربه من قرب البقيع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت عليهم ودعوت لهم واستغفرت لهم، ثم تخرج. هذا هو الموضع الثاني. والموضع الثالث هو مسجد قباء. تأتي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين، فإن الصلاة فيه بأجر عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له بأجر عمرة. وهذا فضل من الله عظيم على أهل هذه المدينة النبوية. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له بأجر عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت ضحى، تارة راكبا وتارة ماشيا صلوات الله وسلامه عليه، مع طول المسافة ما بين مسجده وما بين مسجد قباء، فكان يذهب إليه ماشيا أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الموضع كم؟ الثالث. الأول المسجد النبوي، ثم قباء البقيع، ثم قباء. المسجد النبوي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت جعلته اثنين ما في بأس. والرابع أن يأتي شهداء أحد، حمزة رضي الله عنه وعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله ومن معهم رضي الله عنهم، فيستغفر لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في آخر حياته ودعا لهم واستغفر لهم، فيشرع الزيارة لهؤلاء الشهداء الكرام البررة الخيار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، في سبيل نصرة دينه، وفي سبيل الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. وإذا فعل ذلك فليس هناك من موضع بعد هذه المواضع يشرع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لكم بعد ذلك بشيء فقد كذب، فليس هناك ما يشرع زيارته بعد هذه المواطن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يقول يريد التوضيح بالنسبة إلى الصلاة في الركعتين في الروضة، هل هي من السنة؟ أنا أقول لك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان وحصل لك أن تصلي في الروضة فهذا أحسن، لأن هذه البقعة أفضل شيء في المسجد، المسجد كله فاضل، لكن هذه البقعة بالذات لها مزيد، لأنها على روضة من رياض الجنة، فإن حصل أن تصلي فيها فلا شك أن الصلاة في هذا الموضع أفضل، وإن لم يحصل لك فالصلاة من حيث المضاعفة حاصلة لك في أي مكان كان منك في المسجد. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم النداء في مكبرات المسجد قبل أذان الفجر بالعبارة الآتية: اشرب الماء وعجل، اشرب الماء قبل أن يطلع الصباح؟ هذا بدعة، بدعة من الآن قبل أن يطلع الصباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن قبيل المغرب بساعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام منبها أصحابه قائلا: إن بلالا رجل يؤذن بليل، فلا يصدنكم عن طعامكم وشرابكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا أذن المؤذن خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن، فهذا اشرب وعجل هذا ما هو أذان، هذا بدعة، وما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، والذي يريد أن يشرب هو يحسب حساب وقته من غير أن تنبهه أنت. نعم. هذا يقول: هل يجوز، أولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول: في العمرة هل يجوز للرجل أن يعتمر في رمضان لنفسه ولشخص ميت معا، وكيف إذا كان جائزا؟ يعني تدخلون اثنين في نسك، إذا كان هذا ما يصلح، إنما النسك عن واحد، أما إذا أردت بمعا يعني في الوقت الذي أنت جئت فيه فتعتمر عن نفسك أولا، ثم بعد مدة، بعد 10 أيام 15 يوم وأنت بمكة تريد أن تعتمر عن هذا الميت، تخرج إلى الحل وتحرم، فتذهب مثلا إلى أقرب نقطة من نقاط الحل في الجهات الأربع، أقرب نقطة من الحل إلى الحرم هي التنعيم الذي يسميه اليوم مسجد عائشة، هو التنعيم، المكان اسمه من حيث الوضع، المكان نفسه الأرض هي التنعيم، وأما مسجد عائشة فلأن عائشة أحرمت منه فبني هنا المسجد وسمي مسجد عائشة، أما الموقع المكان فاسمه التنعيم، فأقرب شيء من الحل إلى الحرم من جهات بكة الأربع كلها، الشرق والغرب والجنوب والشمال، أقرب نقطة من ما بين الحل إلى الحرم هي الناحية الشمالية وهي التنعيم، فإذا ذهبت إلى التنعيم الذي يسمى بمسجد عائشة وأحرمت منه لأنه حل، تدخل إلى الحرم إلى مكة، جاز لك أن تعتمر عن هذا الميت. إذا كان هذا هو السؤال فقد أجبنا، وإن كانت الصورة الأولى فقد أجبنا، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، تعتمر عن أمها ويعتمر هو عن أبيه، أو تعتمر هي عن أبيها وهو يعتمر عن أمه، لا فرق في ذلك بين النساء والرجال، فالمرأة يجوز لها أن تعتمر عن الرجل وتحج عنه، والرجل يجوز له أن يعتمر عن المرأة ويحج عنها، لحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الله، يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يقر على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فيجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، وللرجل أن يحج عن المرأة، فالذكر عن الأنثى جائز والأنثى عن الذكر جائز لله الحمد. هذا يقول: اختلف الإخوة في الإفطار أو الصيام عند الذهاب من المدينة إلى مكة، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي هي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فأقول أي ذلك شئتم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، كما جاء أيضا في حديث من؟ أنس. وينبغي للمرء أن يعلم أنه إذا كان الوسيلة طيبة ومهيئة ومبردة فالأحسن له أن يصوم إبراء لذمته واستعجالا لأداء الفرض، فإنه أن يصوم مع الناس أهون عليه من أن يؤخره كما قال حمزة بن عمرو الأسلمي، فيكون دينا عليه يصوم والناس مفطرون، فأحسن له هذا. أما إذا كان عليه مشقة والوسيلة صعبة فمن لحقته المشقة فليفطر أحسن. وعلى كل حال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه قد أدركنا هذا الشهر وإني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، أفرأيت إن أدركني هذا الشهر أفأصوم أعظم لأجري أو أفطر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، فلك أن تصوم ولك أن تفطر، فمن ترجح له أن يفطر فليفطر وهو في السفر الحمد لله معه رخصة، ومن أراد أن يبرئ ذمته ويعاجل بالأداء لا مشقة عليه فليصم. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فهذا وهذا كله جائز. وقد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القوم صائم إلا هو وعبد الله بن رواحة عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أن الأمر في ذلك واسع، ولا ينبغي أن يحصل بينكم خلاف، وليسعنا جميعا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب من أفطر على الصائم يقول له تركت السنة فمعه سنة، ولا يعيب من صام على من أفطر يقول له أنت أفطرت في رمضان فمعه سنة، والحمد لله كل ذلك جائز والأمر فيه سعة، والحمد لله الذي وسع علينا. هذا يقول: أول مرة أنا أعتمر وأريد أن أعتمر عن أخي وأبي المتوفيان، إذا اعتمرت عن نفسك وجلست مدة بمكة بحيث يطلع في كل مرة شعر رأسك فتحلق، ما يخالف اعتمر عن هذا وعن هذا، لا بأس بذلك. أما تعتمر اليوم الصباح والمساء تعتمر عمرة ثانية، هذا ما هو صحيح، هذه الطريقة ما هي صحيحة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون إلا بعمرة واحدة وبعد ذلك يحرصون على البقاء بالبيت والطواف بالبيت والصلاة بالمسجد الحرام، لكن الناس اليوم وقد شق عليهم القدوم وأصبحوا يأتون من أمكنة بعيدة من مشارق الأرض ومن مغاربها، فنقول لمن جاء: إذا حمم رأسك، يعني إذا طلع الشعر واسود الرأس فتغطت الجلدة، هذا هو التحميم، تغطت جلدة الرأس الخضراء بالشعر الأسود أو بشعرك الطبيعي الأشقر لو كان أشقر ونحو ذلك، فإذا تغطى بالشعر وذهبت الجلدة وغطيت ولو كان صغيرا خرج لون الشعر فأصبح هو الظاهر، جاز لك حينئذ إيش أن تأتي بعمرة أخرى. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد سئل في كم يكرر المرء العمرة فسكت رحمه الله هنيهة لأنه ليس في هذا نص، ثم قال: إذا حمم رأسه، يعني إذا سود صار مثل الحمى يعني الفحمة السوداء، فإذا طلعت منابت الشعر الأسود وغطت على الجلدة الخضراء حينما تحلق فقد حمم الرأس ولو كانت صغيرة، فلك أن تأتي بعد ذلك بعمرة عن الثاني وعن الثالث ما دمت جئت من آفاق بعيدة والحمد لله. يقول: ما هو حد المرض ومقداره الذي يسمح للصائم بالفطر فيه؟ حده أن يشق عليك، إذا كان المرض يشق عليك معه الصيام فإنك لا تكلف نفسك تفطر، أما إذا كان لا يشق عليك كصداع وسخونة قليلة خفيفة وألم خفيف في الضرس ونحوه هذا ما يضر، فلا تفطر له، وإنما يفطر للذي فيه مشقة وآلام على الإنسان ونحو ذلك. نعم خلاص أبحنا عليه. الزكام يقول يفطر له، كلنا مزكمين، ها هذا اليوم حنا مزكمين. الزكام يا ابني ما يفطر له، الحمد لله ما في مشقة ولا شيء. هذا يقول: هل أفضل أن صلي مع الإمام التراويح حتى يكمل 23 أم الأفضل الاقتصار على 11؟ لا، صلي معه 23 فيكتب لك قيام ليلة كاملة. وهذا السؤال تؤخره للغد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.